بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وجاء من حديث أبي سعيد، حسنه العلامة الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور، لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، وزيادة نجاسة تحدث فيه ضعيفة، لكن أجمع عليها أهل العلم. وغير ذلك من الأدلة تدل على طهارة المياه والأرض والثياب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري له بعض الثياب التي يؤتى بها من الروم أو يؤتى بها من اليهود فيلبسها ولا يحتاج إلى أن يغسلها، فقد لبس كما في الصحيحين جبة شامية رومية ضيقة الكمين، وهي جاءت من الكافرين ولم يأمر بغسلها ولا بشيء من ذلك، فيدل على أن أصل الثياب الطهارة، والأصل فيها الحل والإباحة، إلا ما جاء الدليل يبين نجاسة بعضها أو بيان حرمتها. فإذا جئت تلبس شيئا من الثياب أو النعال فقالوا لك: هذا صنع من جلد الخنزير، هل يجوز لبسه؟ هل يجوز لبسه؟ نعم. أولا، الخنزير حصل الخلاف فيه، هل هو كله نجس أم ليس بنجس؟ وبعد الاتفاق على أنه نجس، هل يطهر جلده بالدباغ؟ هذا مما حصل خلاف فيه بين أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وإذا كان يطهر، لأن هذا الحديث عام وقد جاء في رواية خارج مسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، إهاب كلب، خنزير، حمار، فأي جلد يدبغ يصير طاهرا ولو كان قبل الدباغ نجس. لكن السؤال: هل يجوز دباغ جلود الخنزير من أجل صناعتها للملابس والنعال؟ الجواب: لا يجوز. لحديث: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. لا يجوز لمسلم يذهب يأخذ الخنزير ويسلخه ويرمي اللحم ويأخذ الجلد ويدبغه، لا يجوز هذا. لكن إذا دبغ الكفار الخنزير، جلد الخنزير، وجاءوا به إلينا مصنوعا، صار في نعال، في لباس، ودبغوهم، فهل يجوز لنا أن نلبس؟ الجواب: هذا يجوز عند كثير من أهل العلم، لأنه قد دبغ، والإهاب إذا دبغ يطهر. لكن مسلم يذهب يدبغ الجلد الخنزير لا يجوز له. كما أن الخمر إذا تحولت إلى خل فإنه يجوز شربه واستعماله، لكن لا يجوز للمسلم أن يستعمل الخمر يخلله، لا يجوز. هذا واضح. وبعض أهل العلم يقول: الأولى الترك، لكن ليس هناك دليل على المنع إلا إذا كان فيه من المحاذير الأخرى، إما من التشبه في هيئة النعل أو في هيئة الثياب أو فيها من التصاوير أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان قد دبغ وهم يدبغون كما تعرفون، يعني بأشد مما يدبغ بالطرق التقليدية، يدبغونه في المصانع بالأشياء الحرارية حتى يذهب عنه ما يذهب أو ما يذهبه الماء والقرض ونحو ذلك. قال: وأما الإجماع فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد نقله عن أهل العلم، وقال: وهو كالإجماع على هذا القول وهذه القاعدة، وأنه لم يكن عند المتقدمين من الصحابة رضي الله عنهم خلاف في مثل هذه المسألة. وهكذا نقل ابن رشد الإجماع على أن الأصل في المياه الطهارة، وكذا الأرض، وكذا الثياب، وهكذا الحجارة. هذا الفرع الأول، وهو يعتبر من فروع القاعدة الأولى، أن اليقين لا يزول بالشك. فإذا جئت إلى ماء وتريد أن تشرب منه أو تريد تتطهر به، فجاءك شخص بدل آت، فجاءك شخص وقال: هذا الماء نجس، فيقال له: اليقين لا يزول بالشك، والأصل في مياهنا الطهارة. إلا إذا جاءنا ناقل ودليل يدل على النجاسة أو الحرمة، فعند ذلك يؤخذ به. يعني لو قال لك: هذا الماء نجس، تقول: الأصل الطهارة. طيب، يقول لك: انظر النجاسة موجودة أمامك، شم الماء، تقول: الأصل في مياهنا الطهارة، أو كيف؟ هنا قد جاء النقل من الأصل إلى شيء آخر، وهو أنه قد وجدت النجاسة وعلمت وظهرت وغيرت الماء إلى غير ذلك. قال إلا إذا جاء ناقل ودليل يدل على النجاسة أو الحرمة فعند ذلك يؤخذ به، أما من غير دليل فالأصل في المياه الطهارة والأصل فيها الإباحة. يعني لو قال لك هذا الماء نجس تقول له لماذا هذا الماء نجس؟ يقول لأنه مكشوف في الصحراء، الله أعلم، يمكن جاء كلب بال فيه، يمكن في واحد بال، يمكن. يقول لا، الأصل في المياه الطهارة. لكن لو قال لك هذه النجاسة أمامك، هنا ينتقل من الأصل إلى ما هو خلاف الأصل. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.